بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم
سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس الثاني من دروس شرح كتاب الحج من كتاب مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله للزبيدي رحمه الله في ليلة الاثنين الثالث من شهر ذي القعدة عام 1439، نجيب على بعض الأسئلة من الدرس الماضي. هل حدود الحرم يعتبر من دون هذه المواقيت؟ وهل تحسب الصلاة بمئة ألف صلاة، أم هذا خاص بمبنى المسجد الحرام؟ سؤالان يعني في سؤال واحد. ليست هذه المواقيت هي حدود الحرم لا شك، ولا وصل الحرم إلى ذو الحليفة 420 كيلو متر، فالحرم غير والمواقيت غير. حرم المكي له حدود معروفة وعليها علامات ولوحات إرشادية معلومة، ومزدلفة من الحرم، وعرفة خارج الحرم، وهكذا مسجد عائشة في التنعيم خارج الحرم، وهكذا. فالحرم له حدود معروفة. أما الصلاة بمئة ألف صلاة فهناك قولان لأهل العلم، منهم من قال إذا كان داخل المسجد الحرام كما جاء في الأحاديث، وأيضا منهم من توسع قال الصلاة في الحرم عن مئة ألف صلاة، وأيضا استدلوا بأيضا أدلة. لكن الصحيح والراجح هو أن الصلاة بمئة ألف في داخل المسجد الحرام، في داخل المسجد الحرام، لأنه صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك، قال الصلاة في المسجد الحرام تعدل مئة ألف صلاة، وصلاة في مسجدي كألف صلاة، وهكذا إلى آخر الحديث. لكن من أهل العلم من قال بأن الصلاة في الحرم في حدود الحرم عن مئة ألف صلاة، وقولهم أيضا له دليل، لأنهم استدلوا بأول سورة الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، والنبي صلى الله عليه وسلم أسري به من بيته ليس من داخل المسجد الحرام، أسري به من الحرم. فهنا أطلق الله عز وجل المسجد الحرام على الحرم، هذا قول، وفيه كثير من أهل العلم قالوا بذلك. السؤال الثالث، أو من لم يحج مع قدرته لذلك ولا يرغب في الحج تكاسلا، لا يرغب في الحج تكاسلا، فما حكمه؟ لا شك هو آثم، آثم بتأجيل الحج، هو مستطيع للحج. ومر معنا المسألة في الدرس الماضي أن القول الصحيح والراجح أن الحج واجب على الفور، واجب على الفور، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد منكم الحج فليتعجل، فليتعجل، وهكذا جاءت الأوامر بالإسراع في والمبادرة إلى الحج. فتأجيل الحج بدون عذر شرعي يكون آثم، يكون آثم. هنا يقول إذا أخذت زيادة على المبلغ الحج بنية أنا حج عنه فهل علي شيء؟ هذا في مسألة الإنابة، واحد أعطى واحد مبلغ ليحج عن والده مثلا، ينيبه يحج حج البدل، فيقول هل يجوز لي أن أخذ أكثر من مبلغ تكلفة الحج؟ من ناحية تقدير تكلفة الحج هذه ليس لها مبلغ معين مقدر لا في الشرع ولا في العرف، فكل مبلغ يأخذه الإنسان نيابة عن الحج فهو جائز له، ما دام اتفق الطرفان على هذا المبلغ مقابل أن يحج عن فلان من الناس. فلو أخذ مبلغا زائدا عن نفقة هو مقابل تعبه، مقابل جهده، فيجوز إن شاء الله. يقول جاء الحديث كان الطيب يقطر من لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو كذا يقول، لكن ما أذكر أن جاءت هذه الرواية في الدرس الماضي، يعني يرى وبيس الطيب من لحيته صلى الله عليه وسلم، لمعان الطيب، لكن يقطر من لحيته الطيب هذا ما مر. المهم أنه قال هو محرم، مع علمي قال بأنه تطيب قبل الإحرام، ولأن بعد الإحرام سيقطر هذا الطيب من اللحية على ثياب الإحرام. هذه المسألة أيضا مرت معنا في الدرس الماضي، ورجحنا قول أنه لا يضر بقاء الطيب. وعائشة رضي الله عنها طيبت النبي صلى الله عليه وسلم قبل إحرامه، ثم أيضا طيبته في حله أيضا، والطيب هذا استمر على بدن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ثيابه وهو محرم. لكن من محظورات الإحرام أن يبادر الإنسان ويتطيب وهو محرم، هذا لا يجوز من محظورات الإحرام. أما إذا تطيب قبل الإحرام، قبل أن يقول لبيك اللهم حج أو لبيك اللهم عمرة، يجوز الطيب ولو بقى على البدن وعلى الثياب لا يضر، ثم يهل أيضا بالنسك ويقول لبيك اللهم عمرة، يبقى أثر الطيب ودهن العود مثلا على ثيابه وبدنه، لا يضر، لا يضر بقاء الطيب. ومر معنا الحديث 779 في الدرس الماضي في هذا كدليل. ما نريد نطير كثيرا. هل يعد جهاد في سبيل الله من جهز حاجا إلى سبيل الله؟ ما أذكر أنا فيه دليل على هذا. وجاء في حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة في ضمان الله عز وجل: رجل خرج إلى مسجد من مساجد الله، ورجل خرج غازيا في سبيل الله، ورجل خرج حاجا. هذا حديث صحيح في صحيح الجامع الصغير وفي السلسلة الصحيحة. ثلاثة في ضمان الله: رجل خرج إلى مسجد من مساجد الله، يحضر درس في مسجد أو يحضر صلاة الجماعة في مسجد، ورجل خرج غازيا في سبيل الله مجاهدا، ورجل خرج حاجا. فلم يذكر هنا أن ليجهز حاج كأنه جهز مجاهدا في سبيل الله، ليجهز مجاهد ورد فيه فضل عظيم. أشك أن الذي يكون سبب في حج بعض الأشخاص له مثل أجره، له مثل أجره، لو أعطيت حاجا نفقة الحج وحج هو فلك مثل أجره، لأن الدال على الخير كفاعلة، ومن سن سنة في الإسلام فله أجرها وأجر من عمل بها، فلا شك له أجر. لكن أجر تجهيز حاج في سبيل الله، هذا الجواب والله أعلم. هل وادي العقيق هو ميقات ذي الحليفة؟ وهل هو أبيار علي، أبيار علي المسجد الحالي الموجود؟ القرية هذه تسمى ذو الحليفة، وهذه القرية في وادي العقيق، الوادي الذي عند القرية هو وادي العقيق. ومر معنا الحديث 778 ينص على هذا، 878 عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رؤية وهو معرس بذي الحليفة ببطن الوادي. الحليفة قرية ببطن الوادي، وادي العقيق، قيل له إنك ببطحاء مباركة، فالقرية تسمى ذو الحليفة وفيها وادي العقيق. وادي العقيق ليس هو الميقات، ميقات ذو الحليفة القرية التي فيها الوادي، التي فيها الوادي. أما ما يسمونه الناس من المتأخرين أبيار علي، هذا تسمية غير صحيحة، لأنهم يعتقدون أن علي بن أبي طالب قاتل الجن في هذا المكان، في نفس المكان هذه في ذو الحليفة، فسموها بيار علي. لكن الاسم هذا ليس من لم يأتي على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي في الحديث عن الصحابة بيار علي، لكن في من الناس يسمونه، هو نفسه بيار علي، هو ذو الحليفة، هو نفسه وادي العقيق أيضا. هل صحيح أن أهل جدة يحرمون بيوتهم؟ هذا مرة الحديث أيضا معنا 174، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن أتى عليهن بعد ما ذكر المواقيت، قال: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. فجدة لا شك أن دون ذلك يعني أقرب من مكة، فأهل جدة ميقاتهم في بيوتهم، لا يذهبون إلى الميقات، يعني يحلون بالإحرام أو يلبون بالإحرام من بيوتهم، من بيوتهم، لأنهم أقرب من المواقيت إلى مكة. وهكذا الدليل عليه: من كان دون ذلك فمن من حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة يحرمون ما يذهبون إلى الميقات. فكل قرية ومدينة ومكان أقرب من مكة إلى الميقات فبيته هو مكان إحرامه، يلبس ملابس إحرام في بيته ويقول لبيك اللهم عمره ويذهب ويؤدي العمرة أو الحج. ما هي محظورات الإحرام؟ لا شك أنها تأتي في الأحاديث لكن نلخصها باختصار. محظورات الإحرام يعني لا يجوز لمن دخل في النسك أن يفعل هذه الأفعال: إزالة الشعر والأظافر من جميع البدن، استعمال الطيب على البدن على الملابس، قتل الصيد البري المأكول أو الإعانة على قتله، هذا في الحرم سواء كان محرم أو غير محرم. في الحرم لا يجوز قتل الصيد لأن الله عز وجل قال لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. قطع الشجر في الحرم للمحرم وغيره لا يجوز. الجماع المباشرة فيما دون الفرج، عقد النكاح له ولغيره، خطوبة يخطب أو يخطب له، هذه كلها من محظورات الإحرام. كذلك أيضا تغطية الرأس بالنسبة للرجل أيضا من محظورات الإحرام. المرأة أيضا لا تلبس النقاب ولا تلبس القفازين ولا البرقع، هذه من محظورات الإحرام. لبس المخيط على الرجال، لبس الخفين، كل ثوب مسه ورس أو زعفران لا يلبس، لا يلبسه المحرم. فمن فعل هذه المحظورات جاهزا جاهلا ناسيا نائما لا إثم عليه إذا فعلها من غير قصد، وهكذا من فعلها فيكون آثم من غير عذر شرعي. آخر سؤال قال: ذهبت للعمرة ولم أقل لبيك اللهم عمرة بل شرعت في التلبية. مرة ظهر منه مرة عند الميقات وقال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك، لكن لم يدخل في النسك. فهذه التلبية لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حج عند الميقات هذه مثل تكبيرة الإحرام في الصلاة، مثل تكبيرة الإحرام في الصلاة. الآن لو واحد الله أكبر بدون الله أكبر يا وضع يده وقرأ الفاتحة صلاة صحيحة ما دخل في الصلاة، تكبيرة الإحرام دخول للصلاة، واضح؟ فكذلك أيضا هنا التلبية هذه هي الإحرام، هي الإحرام هذه التلبية وهي ركن من أركان عمره ومن أركان الحج، الإحرام تلبية. فهو ولك أنه دخل الآن في النسك، ما دخل في النسك، هل هذا صحيح؟ لا شك أنه غير صحيح، عليه أن يستدرك إذا كان يستطيع أن يستدرك ويعود إلى الميقات ويدخل في النسك يقول لبيك اللهم عمره لبيك اللهم حج. نكتفي بهذا، نبدأ بحديث اليوم.
نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الزبيدي رحمه الله تعالى في مختصره على صحيح البخاري تحت كتاب الحج وعنه رضي الله عنه أنه قال: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل وادهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه، فلم ينهى عن شيء من الأردية والأزر تلبس إلا المزعفرة التي تردغ على الجلد. وأصبح بذي الحليفة ركب راحلته حتى استوى على البيداء أهل هو وأصحابه وقلد بدنته، وذلك لخمس بقينا من ذي القعدة، فقدم مكة لأربع ليال خلون من ذي الحجة، فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ولم يحل من أجل بدنه لأنه قلدها، ثم نزل بأعلى مكة عند الحجون وهو مهل بالحج، ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة، وأمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يقصروا من رؤوسهم ثم يحلوا، وذلك لمن لم يكن معه بدنة قلدها، ومن كانت معه امرأته فهي له حلال والطيب والثياب.
حسنت. هو يقرأ الحديث وكأننا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحج، نعرف ماذا يفعل صلى الله عليه وسلم وما هي الأماكن التي كان فيها وكيف فعل في حجته صلى الله عليه وسلم. هكذا مجالس الحديث هي مع رسول الله، من حضرها كأنه يحضر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسمع سيرته ويسمع ما ما يبلغ من رسالة ربه عز وجل وصلى الله عليه وسلم. هذا حديث ابن عباس هنا حديث أيضا مختصر وحديث أطول من هذا, والبخاري كتابه مختصر يختصر لنا أيضا الأحاديث وأيضا يذكرها في أكثر من باب حسب الحاجة. هذا حديث ابن عباس رضي الله عنه يبين لنا جزءا من صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم, لأنه صلى الله عليه وسلم حج مرة واحدة هي حجة الوداع. فقال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم, طبعا الآن بداية حجة النبي صلى الله عليه وسلم من بيته صلى الله عليه وسلم, خرج بنية الحج من بيته ودخل المسجد النبوي وصلى الظهر 4 ركعات. هنا انطلق النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الظهر 4 ركعات, انطلق من المدينة من بيته اتجاه ذي الحليفة بعدما ترجل والدهن, سرح شعره صلى الله عليه وسلم والدهن, استعمل الدهن وهو طيب, ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه, طلقوا من المدينة. فلم ينهى عن شيء من الأرضية والأزر تلبس إلا المزعفرة, يعني أباح للرجال يلبسوا الرداء والإزار بأي من القطن من الصوف بأي لون من الألوان, فقط المزعفرة التي تردع على الجلد, تردع تتلطخ واضح لونها, الزعفران نوع كانوا يتعطرون بهذا النوع من أنواع الطيب في ذاك الوقت. فنهاهم أثناء الإحرام أو على ملابس الإحرام أن يلبسوا هذه الملابس التي فيها الطيب في أثناء الإحرام. فأصبح بذي الحليفة, أصبح يعني وصل نهارا, لأنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في المسجد النبوي 4 ركعات ثم لبس الإزار وسرح شعره ثم انطلق إلى ذي الحليفة, وصل هناك قبل العصر, قبل العصر أصبح ذي الحليفة يعني وصل نهارا, لأنه جاءت الرواية أنه صلى العصر 2 ركعات خلاص هو نوى السفر وخرج من المدينة إلى الميقات, هو الآن في طريق السفر إلى مكة, فوصل ذي الحليفة هناك وقت صلاة العصر فصلى 2 ركعات بالناس, ركب راحلته بعد صلاة العصر حتى استوى على البيداء, هناك بيداء جبل صغير في ذي الحليفة, صعد عليه حتى يراه الناس لأن هذه حجة الوداع. ويأتينا الحديث أنه أيضا جاء في بعض الروايات أنه بات في ذي الحليفة لأن الناس حتى يسمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيحج, كل يريد أن يحج مع النبي صلى الله عليه وسلم من القرى ومن عوالي المدينة ومن خارج المدينة, حتى يتجمعون انتظرهم في ذي الحليفة حتى يتجمع الصحابة رضي الله عنهم. ركب راحلته حتى استوى على البيداء, استوى يعني صعد على جبل, هناك جبل صغير مثل الحليفة حتى يراه الناس كيف يبدأ الإحرام, أهل هو وأصحابه حتى يعلمهم صلى الله عليه وسلم كيفية الإهلال, أهل يعني قال لبيك اللهم حجا وعمره, وقلد بدنته أو بدنته جاء في الرواية وتأتيه أكثر من بدنة كما سيأتي هي 100 بدنة كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم, وسيأتي القصة بعد ذلك. المهم أنه أهل هو وأصحابه وقلد بدنته, طبعا قلد البدنة الناقة التي خصصها للهدي, وجاء في الرواية أنه قلدها بنعلين, علق على الرقبة نعلين للإشعار بأنه هدي, بأن هذه البدنة خلاص هدي. وهذه أيضا سنة, من أراد أن يحج وأراد أن يحمل معه يسوق الهدي معه يقلدها, يضع عليها علامة, خلاص ما دام وضع عليها علامة علق عليها مثل نعال أو جرحها في عند الرقبة أو غيرها هذا بيان, أو كتب عليها شيء كتابة حط عليها علامة, هذا هو التقليد, هذا هو التقليد. فصارت هذه هديا, لا يجوز الآن لصاحب هذا الهدي يتحلل من الإحرام حتى يبلغ الهدي محلة كما جاء في القرآن. المهم نزل بأعلى مكة بعد ذلك, قبل ذلك قال وذلك لخمس بقين من ذي القعدة, انطلق من المدينة في 25 ذي القعدة إلى مكة, فقدم مكة 4 ليال خلونا من ذي الحجة، يعني صباح الرابع من ذي الحجة، صباح الرابع، وكان يوم الأحد، كان يوم الأحد وصل إلى المدينة، لأن يوم الأحد أربعة ذي الحجة، ويوم الجمعة يوم الوقفة، وقفة عرفة يوم التاسع من عرفة، كان يوم الجمعة، فهذا يوم الأحد وصل. قال فطاف بالبيت، أول ما وصل مكة طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، ولم يحل، لم يحل من إحرامه، لأنه كان قارن، والقارن يبقى على إحرامه إلى أن ينتهي يوم النحر من الرمي أو من غيرها، ولم يحل من أجل بدنه، لأنه ساق الهدي، فمن نوى الحج قارنا وساق الهدي معه لا يحل، يبقى على إحرامه إلى يوم النحر، لأنه قلدها يعني علمها بعلامة الهدي البدن، ثم نزل بها على مكة عند الحجون، حجون جبل معروف قريب منها الآن، مسجد العقبة، سمى مسجد العقبة، جبل معروف حذاء مسجد العقبة، هذا الحجون، كل واحد يذهب من الطائف للسيل الكبير إلى جهة مكة تأتيه لوحة الحجون، وهو مهل بالحج، ولم يقرب الكعبة بعد طوافه، والآن أدى العمرة صلى الله عليه وسلم، طاف وسعى لأنه كان قارنا عمرة وحج، فأدى العمرة ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها، حتى رجع من عرفة أو المزدلفة يوم النحر، وأمر أصحابه يعني لما كان في الحجون أمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يقصروا من رؤوسهم، أمرهم أن يحلوا لأنه ما ساقوا الهدي، فكل من لم يسق الهدي سواء كان متمتعا أو مفردا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحولوها إلى عمرة، يحلوا إلى عمرة، أمرهم أن يطوفوا بالبيت وبين الصفا ثم يقصروا، من قصر شعره خلاص أحل، واضح، ثم يحلوا، جاء التوضيح هنا واضح، ثم قال يحلوا يعني يفسخ الحج بعمرة للجميع إلا من ساق الهدي فقط لم يأمره، وذلك لمن لم يكن معه بدنة قلدها، ما كان معه الهدي، فمن كان مفردا ومن كان متمتعا أمرهم، ومن كان أيضا قارنا لكن ما ساق الهدي معه كلهم أمرهم أن يحلوا بعمرة يتمتعوا، ومن كانت معه امرأته فهي له حلال، والطيب يعني حلال، والثياب لبس الثياب المخيطة حلال، لأنهم أحلوا بالعمرة خلاص الآن حتى يوم التروية، بعد ذلك يلبون بالحج كما يأتي إن شاء الله.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك،
هذه تلبية النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول عبد الله بن عمر التي كان يلبيها صلى الله عليه وسلم بعد أن يدخل في النسك، يهل بالنسك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ولكن سمع النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة أيضا يلبون وأقرهم صلى الله عليه وسلم، أقرهم، فاستدل العلماء بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة لبوا غير هذه التلبية، واضح، فسكت عنهم أقرهم، وصحت زيادة على هذه التلبية عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على جواز الزيادة بلا استحباب ولا كراهة، وهذا عليه المذاهب الأربعة كلها أجازت تلبيات الأخرى غير هذه التلبية، واضح؟ لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل، وهكذا تلبيات وردت جاءت على لسان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي جائزة، لا يقال عنها أنها مخالفة للسنة، لأنه صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة على هذا، أقرهم. لبيك اللهم يعني يا الله أجبناك فيما دعوتنا، هذا تفسير لبيك اللهم، يعني يا الله أجبناك فيما دعوتنا، أنت أمرتنا بالحج وبالعمرة ونحن الآن لبيك أجبناك يا ربنا فيما دعوتنا إليه، هذا معناه لبيك. وإن الحمد والنعمة لك، يعني الإحسان والمنة مطلقا لك ليس لغيرك، لا شريك لك، يعني في ملكك سبحانك وتعالى. طيب هذا يكفي.
عن أنس رضي الله عنه أنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه بالمدينة الظهر أربعة، والعصر بذي الحليفة ركعتين، ثم بات بها حتى أصبح، ثم ركب حتى استوت به على البيداء، حمد الله وسبح وكبر، ثم أهل بحج وعمرة وأهل الناس بهما، فلما قدمنا أمر الناس فحلوا حتى كان يوم التروية أهلوا بالحج. قال: ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بدنات بيده قياما، وذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة كبشين أملحين.
أنس رضي الله عنه أيضا يذكر أيضا شيئا من صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه بالمدينة الظهر أربعة، كانوا مقيمين في المدينة، لذلك صلى الظهر أربعة، والعصر بذي الحليفة ركعتين، يعني خلاص السفر، طريق السفر، الآن هم في سفر، فقصر صلاة العصر ركعتين صلى الله عليه وسلم بالصحابة، ثم بات بها. شوف جاءت الرواية هنا، بات بذي الحليفة انتظر الصحابة أن يأتون، كل واحد يستعد ويأتي بالزاد ويأتي بنفقة السفر، سفر طويل إلى مكة للحج، فإلى أن يصل خبر للناس والقرى والمدن القريبة من المدينة يستعد الناس للحج، انتظرهم في ذو الحليفة، ثم بات بها حتى أصبح ينتظر الناس، ثم الصباح ركب حتى استوت. طبعا جاءت الرواية السابقة أنه ركب بعد صلاة الظهر، ثم ركب بعد صلاة العصر ركب حتى استوت به على البيداء، عرفنا البيداء هذا جبل صغير في ذي الحليفة. لما النبي صلى الله عليه وسلم استوت به الراحلة ركب على ناقته وصعد بها على هذا الجبل ليراه الناس، يكون ظاهر، حمد الله وسبح وكبر، حمد الله وسبح وكبر، ثم أهل بحج، يعني ذكر الله عز وجل، ثم أهل بحج، لبيك اللهم حج وعمره، أهل بحج وعمره، كان قارنا صلى الله عليه وسلم، ومن الصحابة أيضا كانوا مثله، ومنهم من كان متمتعا نوى فقط العمرة إلى يوم التروية يلبي بالحج، ومنهم كان مفردا، كل هذه الثلاث كلها كانت أحوال صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في بداية الانطلاق من المدينة. قال: وأهل الناس بهما، من الناس من أهل بحج، ومنهم من أهل بحج وعمرة، ومنهم من أهل بعمرة إذا كان متمتعا. اختلفت الروايات الصحيحة، فلما قدمنا، يقول أنس، وصلوا مكة، أمر الناس فحلوا حتى كان يوم التروية، حلوا من إحرامهم، أمرهم بالتمتع، كل من لم يسق الهدي معه، لم يأتي بالهدي معه، كلهم أمرهم أن يحلوا بعمرة، أن يفسخوا الحج إذا كان مفردا أو قارنا لم يسق الهدي، أمرهم أن يحلوا، يحولوا إلى عمرة، يحلوا إلى عمرة، يتمتعوا. وهذا أمر جاء في أكثر من حديث، حتى كان يوم التروية أهلوا بالحج، هؤلاء خلاص لأنهم أهلوا، حلقوا رؤوسهم أو قصروا رؤوسهم وانتهوا، الآن هم في حل مع زوجاتهم، مع الطيب، مع لبس المخيط، ثلاثة أيام أربعة أيام إلى يوم التروية، إلى يوم، هذا يوم رابع كان، ويوم التروية يوم ثامن، فأربعة أيام أحلوا وكانوا حلالا يفعل ما يفعله الحلال، حتى كان يوم التروية يوم الثامن أهلوا بالحج. قال: ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بدنات بيده، كان معه 100 ناقة ساق، فنحر 63 ناقة بيده صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على قوته صلى الله عليه وسلم. ثم أمر علي بن أبي طالب أن يكمل بقية 100، نحر النبي صلى الله عليه وسلم بدنات بيده قياما، يعني هذه البدنات وهن قيام، هذه النوق هي واقفة نحرها صلى الله عليه وسلم 63. ثم أيضا يذكر أنس أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح أيضا بالمدينة كبشين أملحين، هذا في الأضحية، في الأضحية فالنبي صلى الله عليه وسلم نحر بيده، كذلك أيضا ذبح بيده، لأن النحر تقربا إلى الله والذبح تقربا إلى الله، هذا عبادة من العبادات. كثير من المسلمين لم يتعبدوا الله بهذه العبادة، لم يذبحوا، هذه الأضحية والذبح عبادة لها أجر عظيم، ذبح لله عز وجل، فعلى الإنسان أن يفعل هذه السنة وهذه العبادة ولو مر في حياته حتى يكتب من أصحاب هذه العبادة. طيب.
عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يلبي من ذي الحليفة، فإذا بلغ الحرم أمسك حتى إذا جاء ذا طوى بات فيه، فإذا صلى الغداء اغتسل، وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك.
قال البخاري: باب الإهلال مستقبل القبلة. من سنن الإحرام أن الإنسان يلبس ملابس الإحرام بعد أن يتطيب ويسرح شعر رأسه، ينتهي الآن وهو في الميقات يستقبل القبلة ويقول لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حج إذا كان حاجا. هذا الحديث يدل عليه، باب الإهلال مستقبل القبلة. وأتى البخاري بهذا الحديث، حديث ابن عمر أنه كان يلبي من ذو الحليفة، لأنه جاء في إحدى روايات الحديث استقبل القبلة وأهل. قال أنه كان يلبي من ذو الحليفة، يعني بعد إهلاله بالنسك يلبي، يعني لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، من الميقات ذو الحليفة، فإذا بلغ الحرم أمسك، إذا وصل مكة وأراد أن يطوف أمسك عن التلبية حتى إذا جاء ذا طوى بات فيه. ذو طوى هذا واد معروف في طريق العمرة الآن، ذو طوى وادي، هذا الوادي ذو طوى يسمى، هو وادي معروف في طريق العمرة، فبقى هناك حتى يصبح، حتى يصبح، فإذا صلى الغداة صلاة الصبح اغتسل، اغتسل لدخول مكة. وهذا جاء في هذا الحديث، والآن رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو فعل هذا الفعل، ثم قال وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، زعم يعني قال به أكيد، واضح، رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أول فعل الفعل وبعدين قال هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه سنة عند الإحرام، عند الإهلال بالإحرام، استقبال القبلة و تلبية، بداية التلبية بعد الدخول في النسك، ثم استمرار في التلبية طول الطريق لبيك اللهم لبيك إلى أن يصل مكة، هذه السنة.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما موسى فكأني أنظر إليه إذا انحدر في الوادي يلبي.
أيضا هنا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يرى موسى عليه السلام، إذا كأنه يراه، فهنا هل هي رؤية حقيقية؟ الله عز وجل قاتل على ذلك، والبراهين على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، مثل ما الله عز وجل أراه الجنة وأراه النار، أيضا يستطيع، يقدر سبحانه وتعالى يقدر أن يريه موسى عليه السلام، فأما رؤية حقيقية أو رؤية منامية فكلاهما حق، ما دام هو رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أما موسى فكأني أنظر إليه، خلاص هو ينظر إليه، هاي بالنسبة لنا غيبيات لكنها على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلينا التسليم والتصديق والإيمان بأنه رآه حقيقة. إذا انحدر في الوادي رأى موسى، إذا انحدر الوادي، الوادي الآن يسمى وادي الأزرق، يسمونه وادي الأزرق، فإذا انحدر في الوادي يلبي، يستمر في التلبية، لأن الحج كان عند الأمم السابقة أيضا، عند الأنبياء والرسل السابقين موجود، لكن في شريعتنا له طريقة صفة بينها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فموسى عليه السلام كان يلبي والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر. فالتلبية في بطون الأودية من سنن المرسلين قال العلماء من هذا الحديث. فالإنسان وهو منطلق من الميقات إلى مكة تمر عليه أحيانا أودية طرق جزور انخفاض، ففي هذه يستحب التلبية إذا نزل منزلا في بطن وادي يستحب التلبية بدليل هذا الحديث، كأني أنظر إليه إذا انهدر في الوادي يلبي موسى عليه السلام، شرع من قبلنا لكن أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو شرع لنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره، فهو شرع لنا. فمن السنة عند الانطلاق من الميقات أن الإنسان يرفع صوته يجتهد في الاكثار من التلبية إذا نزل في هذه الوديان في الطريق من الميقات إلى مكة، هذه سنة.
عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومي باليمن فجئت وهو بالبطحاء فقال بما أهللت؟ قلت أهللت كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، قال هل معك من هدي؟ قلت لا، فأمرني فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أمرني فأحللت، فأتيت امرأة من قومي فمشطتني أو غسلت رأسي، فقدم عمر رضي الله عنه فقال إن نأخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام، قال الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، وإن نأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحل حتى نحر الهدي.
أبو موسى الأشعري رضي الله عنه عبد الله بن قيس بعثه النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحج، هو وعلي بن أبي طالب بعثهم إلى اليمن، ثم النبي صلى الله عليه وسلم انطلق إلى مكة، هم عادوا من اليمن مباشرة إلى مكة في الحج، عادوا من اليمن مباشرة إلى مكة لم يرجعوا المدينة لأن علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيكون في مكة. فأبو موسى ما كان معه الهدي يرحمك الله، وعلي بن أبي طالب كان معه هدي، فأبو موسى الأشعري سأله النبي صلى الله عليه وسلم بما أهللت؟ أهللت بحج أو بعمرة أو بحج عمرة؟ فقال أهللت كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم عند الميقات، قال لبيك اللهم بما لبى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أهل قارنا، هل معك من هدي؟ قال عبد الله بن قيس أبي موسى الأشعري هل معك هدي؟ هل سقت الهدي معك؟ قال لا. فأمرني فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أمرني فأحللت، جعلها عمرة، فسخى حجه إلى عمرة ونوى القران كنسك النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي، أما أبو موسى ما ساق الهدي، فأمرها أن يحول القران إلى عمرة إلى تمتع. واضح هذا الحديث؟ واضح النص واضح. هل معك من هدي؟ قال لا. فأمرني فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أمرني فأحللت، قص شعره وأحل من إحرامه، حول الحج إلى عمرة. واضح؟ لذلك وعلي بن أبي طالب كان في نفس الحديث نفس القصة هذه، لكنه ساق الهدي، لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحل مثل ما أمر أبا موسى الأشعري. هذه النقاط الدقيقة في الأحاديث يعني تندرج تحتها أحكام شرعية في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، ستأتي إن شاء الله. قال فأتيت امرأة من قومي بعد ما أحل الآن قصر شعره خلاص أنا ليس محرم، قال فمشطتني أو غسلت رأسي، جاء في عند مسلم نفس الحديث ثم أهللت بالحج، هذا في يوم التروية، في يوم التروية ثم أهللت بالحج، الآن دخل بالحج فهو صار متمتعا، وكان عند الإحرام كان قارنا لأنه ما ساق الهدي. ثم الآن يذكر لنا قصة حصلت في عهد عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب رضي الله عنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان قارنا مثل النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ينهى عن التمتع، يعني أن يؤبي الإنسان بعمرة ثم يوم التروية يحج، عمر هكذا هذا مذهبه. فقدم عمر رضي الله عنه يعني في خلافته كما في صحيح الإمام مسلم يفسر هذا الحديث، فقال إن عمر خليفة المؤمنين يقول إن نأخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام، لا يأمرنا بأن نفسخ الحج إلى عمرة، لم يأمرنا بالتمتع في كتاب الله. قال الله عز وجل أتم الحج والعمرة لله، فمن نوى قارنا فعليه أن لا يحل بالعمرة، هذا مذهب عمر رضي الله عنه. قال وأن نأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحل، النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، هذا فعله صلى الله عليه وسلم، واستمر ولم يحل من إحرامه لأنه ساق الهدي معه حتى نحر الهدي، فهذا هو مذهب عمر. لكن الصحابة رضي الله عنهم خالفوا عمر بالسنة، خالفوه بالسنة، ذكروا له فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يحلوا، والحديث مرت معنا قبل قليل، وحديث أبي موسى الأشعري هو الراوي لهذا الحديث، والنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يحل، كان قارن وأمره أن يتمتع، فالتمتع سنة، بل هو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، كل من لم يسق الهدي كلهم أحلوا إلى عمره، كلهم تمتعوا في الحج، لكن عمر رضي الله عنه هذا مذهبه، هذا مذهبه رضي الله عنه، لكن الصحابة اعترضوا عليه بفعل النبي صلى الله عليه وسلم بالأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحتج أيضا بالقرآن، واحتج بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم عندها الدليل، كلهم عندها الدليل. لكن الذي ينظر إلى هذه الروايات وحديث أنس وحديث ابن عباس وحديث ابن عمر فلا تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يحلوا، أمرهم بالتمتع، فالتمتع سنة، بل هو واجب، بل هو واجب، ويأتي الكلام عنه والأدلة على وجوبه في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. طيب الحديث هذا الآن، هذا الحكم، الأحكام التي فيه.
عن عائشة رضي الله عنها حديثها في الحج قد تقدم، قالت في هذه الرواية: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج ليالي الحج وحرم الحج، فنزلنا بسرف، قالت: فخرج إلى أصحابه فقال: من لم يكن منكم معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل، ومن كان معه الهدي فلا، قالت: فالآخذ بها والتارك لها من أصحابه، قالت: فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجال من أصحابه فكانوا أهل قوة وكان معهم الهدي فلم يقدروا على العمرة، وذكروا باقي الحديث، وذكر باقي الحديث.
باقي الحديث، إذن هذا أيضا من روايات حديث عائشة، مرة في الدرس الماضي، ولها رواية ثانية فيها تفصيل أكثر حديثها في الحج. فقالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج، أشهر الحج المعروفة ذو القعدة الآن وذو الحجة وشوال قبله، شوال وذو القعدة وذو الحجة، هذه أشهر الحج، الحج أشهر معلومات، هذه الثلاث وليالي الحج. قال: وحرم الحج، حرم الحج يعني أمكنة الحج، محرمات الحج، حالات الحج، هذه في أشهر الحج وليالي الحج وحرم الحج، كلها دخلت فيها، أشهر الحج وليالي الحج وحرم الحج يعني أزمنة الحج، أمكنة الحج، حالات الحج الثلاث، محرمات الحج، كلها تدخل في المعنى من كلام عائشة رضي الله عنها. فنزلنا بسرف، طريق على طريق مكة، قرية على طريق مكة على بعد 10 أميال من مكة. قالت: فخرج إلى أصحابه، قالت عائشة: النبي صلى الله عليه وسلم نصب خيمته، مر معنا في سابقا في الحجون، خرج إلى أصحابه من خيمته فقال: من لم يكن منكم معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل. هنا خيرهم، شوف الآن التسلسل، هم الآن أتوا من المدينة، منهم من متمتع بعمرة، ومنهم من قارن، ومنهم من مفرد، الآن خرج إليهم في مكة من خيمته فقال الآن: من لم يكن منكم معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل. وشو خيرهم؟ من لم يكن، في تخير في البداية، ومن كان معه الهدي فلا، يعني لا يفعل، يبقى على نسكه، يبقى قارنا مثله صلى الله عليه وسلم كان قارنا. فالآخذ بها، الآن هو خيرهم، فمنهم خلاص أخذ بالعمرة، أحل من القران ومن الإفراد إلى تمتع، الآخذ بها يعني آخذ بالعمرة، والتارك لها من أصحابه، منهم بقى على إفراده وعلى قرانه ولو لم يسق الهدي معه. قالت: فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجال من أصحابه كانوا أهل قوة وكان معهم الهدي، هم ساقوا الهدي، فلم يخذروا عن العمرة يعني بقوا على قرانهم, بقوا على قرانهم. وعند البخاري في حديث جابر رضي الله عنه في نفس القصة هذه قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أحلوا من إحرامكم واجعلوا التي قدمتم بها متعة. اجعلوا النية, أنتم قدمتم المدينة منكم المفرد ومنكم القارن, قال اجعلوا التي قدمتم بها متعة, حولوها إلى تمتع, حولوها إلى عمرة. شو أمرهم؟ أمرهم افعلوا ما أقول لكم. هذا في صحيح الإمام البخاري الحديث نفس القصة, افعلوا ما أقول لكم فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم. قال النووي رحمه الله: هذا صريح في أنه أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة, أمر عزيمة وتحتيم, أمر إلزامي وتحتيم. هذا في شرح الإمام مسلم للحديث. هذا التسلسل وهذه الروايات التي مرت معنا بيّنت لنا الآن هذه المسألة, ما هو أفضل, هذا أفضل النسك في الإفراد. واحد عند الميقات لبيك اللهم حج ويبقى على حجه إلى أن إلى يوم النحر, يرمي ويطوف خلاص وانتهى الآن من الحج, وحج لم يأتي بعمرة, هذا الإفراد. وإذا كان قران عند الميقات لبيك اللهم حج وعمرة ويبقى على, ولكن لابد يكون انساق الهدي معه, يكون الهدي معه, الهدي الذي سيذبحه يوم النحر, وهذا يبقى على إحرامه أيضا يؤدي العمرة ثم يبقى على إحرامه إلى آخر إلى يوم النحر, يحل من الحج والعمرة. والثالث عند الميقات لبيك اللهم عمرة, هذا المتمتع, ويذهب إلى مكة ويؤدي العمرة كاملة ويقصر ويلبس المخيط ويطيب ويأتي زوجته ويفعل كل شيء إلى أن يأتي يوم التروية يوم الثامن من الحجة, يقول هنا يلبس الإحرام مرة ثانية يطيب ويغتسل, والآن يقول لبيك اللهم حج, هذا المتمتع. ما هو الأفضل في هذه الثلاثة؟ فالآن مرت معنا الأحاديث, هذه آخر مسألة نختم بها الدرس لابد من ذكرها. مثل ما ذكرنا لكم نحن في مجلس علم تأتينا المسائل والأحاديث ونجمع بينها ونشوف كلام الأئمة والمذاهب والعلماء ونشوف أدلتهم ونرجح كطلبة علم فيما بيننا, ليس في مجلس إفتاء, هذا ليس مجلس إفتاء, هذا مجلس علم فيه مناقشة وفيه تدارس لمسائل العلم, والشيخ والأستاذ يبحث ويجتهد ويرجح, وقد يختلف مع طالب علم آخر من الحاضرين أو من غيرهم, الأمر فيه متسع, دام الأئمة اختلفوا نختلف. فبعد البحث في المسألة ترجح أن حج التمتع واجب, وهذا مذهب الإمام أحمد بن حنبل وغيره ومذهب ابن حزم وابن القيم وابن عباس قبلهم, مذهب ابن عباس رضي الله عنه يرى وجوب التمتع, وكثير من السلف كابن عباس من الصحابة ومن التابعين. لا شك أن الحديث التي مرت معنا الآن بيّنت أول بداية الحج كان يجوز الأنواع الثلاثة, والصحابة منهم متمتع ومنهم قارن ومنهم مفرد, لأن النبي صلى الله عليه وسلم خيرهم في الميقات, خيرهم, واضح. والحديث التي مرت معنا بيّنت أنه خيرهم ثم وصلوا مكة, هناك خرج من خيمته وأمرهم بأن يحلوا لمن لم يسق الهدي, واضح. فالراجح والله أعلم أن القارن من لبى بالقران أو أهل بالقران وساق الهدي معه الأفضل له القران, لأنه ساق الهدي معه, والأفضل لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم, كان قارنا قال لبيك اللهم حج وعمرة عند الميقات قارن وساق الهدي معه, هذا يبقى القارن على نسكه ما ليس عليه شيء. أما غيره من لم يسق الهدي فواجب عليه حج التمتع, أن يلبي بعمرة, أن يلبي بعمرة ثم يوم التروية يلبس إحرامه ويلبي بحج, هذا واجب, لا نقول هو الأفضل فقط, هو الواجب بناء على الأدلة التي مرت معنا ولأمره صلى الله عليه وسلم. بل أمهات المؤمنين كلهن كنا أيضا قارنات ومفردات, فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنهن لم يسقن الهدي, أمهات المؤمنين كلهم كلهن تمتعن أهلوا من الإحرام وحولوا الحج إلى تمتع إلى عمرة وهذا من الأدلة على الوجوب. كذلك أيضا أن أوامر النبي صلى الله عليه وسلم التي جاءت في الأحاديث الأصل في الأمر فيه الوجوب إلا إذا جاء دليل يدل على عدم الوجوب، وبل الأدلة جاءت على الوجوب. شوف أول الأصل في الأمر أنه للوجوب، وجاءت أدلة أيضا تؤكد الوجوب، منها أن الصحابة رضي الله عنهم لما أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تعاظم عندهم الأمر، تعاظم أمر عظيم، والأمر العظيم يدل على أن الأمر للوجوب، هذه قرينة. كذلك أيضا في رواية عائشة رضي الله عنها لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم منهم من تأخر، أمرهم بأن يحلوا، منهم من تأخر فدخل خيمته صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث في البخاري أيضا، قالت عائشة دخل علي وهو غضبان، غضب النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أن أمره كان للوجوب ليس للتخيير. كذلك أيضا جميع من لم يسق الهدي أحل، كل الصحابة التزموا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كل من لم يسق الهدي معه أحل بعمره تنفيذا لأمره صلى الله عليه وسلم، لأنهم يرون أن أمره للوجوب. كذلك أمره صلى الله عليه وسلم لهم بفسخ الحج إلى عمره، لما أمرهم بفسخ الحج إلى عمره بالإحلال سألوه يا رسول الله ألعامنا هذا، ألعامنا هذا فقط يا رسول الله، بس يعني نتمتع أم لأبد الأبد؟ فشبك أصابعه صلى الله عليه وسلم وقال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة لا بل لأبد الأبد. هذا في حديث جابر في الصحيحين، هذا نص صريح على أن العمرة أصبحت جزءا من الحج، فلا بد الإنسان أن يلبي بعمرة ويؤديها ويبقى إلى يوم التروية ثم يلبي بالحج، يعني حج التمتع. أيضا بعد أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أمرا عاما، الآن أمر فاطمة رضي الله عنها أمر خاص، قال أحلي إلى بعمرة، أحلي من إحرامك، أمرها أمر خاص، وأمر أزواجه صلى الله عليه وسلم أيضا أمهات المؤمنين كما في الصحيحين. كذلك مر معنا أنه أمر أبا موسى، أبا موسى الأشعري، أهللت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم هل معك من هدي؟ قلت لا، فأمرني فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أمرني فأحللت، حديث الذي قرأناه قبل قليل حديث أبي موسى. أيضا أمر أبا موسى لما جاء من اليمن حاجا. كل هذه القرائن تؤيد وترجح أن الأمر بفسخ الحج إلى العمرة يدل على الوجوب إذا لم يسق معه الهدي، واضح؟ هذا قيد مهم جدا، وهذا القول هو الراجح، وهو القول في هذه المسألة. نختم بها درسنا اليوم، نسأل الله يبارك لنا وإياكم ويفقهنا وإياكم في ديننا، ويحفظ بلادنا دولة الإمارات من كل سوء وفتنة، وأن يوفقنا وإياكم ووفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضى.
من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.